السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. طائرة عراقية تقصف بطريق الخطأ أحد أحياء بغداد ومقتل خمسة. قتال عنيف خلال محاولة الجيش والحشد الشعبي محاصرة الفلوجة. المرصد السوري يقول إن داعش استعاد السيطرة على بلدة من وحدات حماية الشعب الكردية، وغارة للتحالف العربي تصيب مقرا في صنعاء لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح. ذكرت الشرطة وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير خمسة منازل. وقال التلفزيون الرسمي أن الطائرة وهي من طراز سوخوي كانت تشارك في ضربة جوية ضد مسلحي داعش، ولم تنفصل إحدى قنابلها خلال المهمة ثم انفصلت وسقطت أثناء عودة الطائرة للقاعدة. الشرطة قدرت أن عدد القتلى خمسة، رغم أن بعض السكان قالوا إن سبعة أشخاص قتلوا. ذكرت مصادر بالجيش ومقاتلو الحشد الشعبي أن المقاتلين والقوات الحكومية حققوا مكاسب إلى الشمال من الفلوجة يوم الأحد، لكن جهودهم لمحاصرة مسلحي داعش في المدينة واجهت مقاومة شرسة بما في ذلك هجمات انتحارية. هجوم الأحد قاده مقاتلون من كتائب حزب الله التي تنتمي للحشد الشعبي. وقال جعفر الحسيني الناطق باسم كتائب حزب الله إن الجماعة تمكنت من قطع خط الإمداد لأراض يسيطر عليها داعش إلى الشمال من الفلوجة. ونقلت رويترز أيضا عن مصدرين بالجيش العراقي أن مسلحي داعش قاموا بتفجيرين انتحاريين على الأقل بسيارتين ملغومتين لوقف تقدم الأحد، ما أدى إلى مقتل 21 فردا من قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش استعادوا السيطرة على بلدة من أيدي قوات يقودها الأكراد شمالي مدينة الرقة الاثنين. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن مسلحي التنظيم سيطروا على بلدة عين عيسى والمناطق المحيطة بها من وحدات حماية الشعب الكردية. رويترز أفادت بأنه لم يتسنى الاتصال بناطق باسم وحدات حماية الشعب للحصول على تعقيب. ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. وتزامنت الضربات مع زيارة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي يسعى لإبرام هدنة من القتال حتى نهاية شهر رمضان للسماح بنقل المساعدات الإنسانية. وقالت فائق السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن مقر الحزب دمر. ذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن من بين القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي الخلاف بشأن عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني فيما تنتهي المهلة النهائية للتوصل للاتفاق غدا الثلاثاء. وبشكل منفصل أبلغ مسؤول إيراني الصحفيين في فيينا الاثنين بشرط عدم نشر اسمه أن طهران تريد رفع حظر الأمم المتحدة على الأسلحة أيضا. أعلن وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس استقالته الاثنين بعد يوم من رفض اليونانيين لشروط خطة الإنقاذ الاقتصادي لبلادهم. إلى ذلك ذكر مسؤول بالحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس سيتحدث هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقل عن المسؤول أن بوتين بادر باقتراح إجراء المكالمة التي ستتم خلال فترة الاستراحة من المباحثات الجارية في أثينا بين رئيس الوزراء وزعماء الأحزاب السياسية بعد يوم من تصويت اليونانيين بأغلبية كبيرة ضد شروط اتفاق مساعدة دولي. للوقوف على تطورات حرب أوكرانيا معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات؟
أصيب ثلاث نظامين في البلاد في ساعات الأبوشن الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندريا ليسينكو، وتستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا غرب مدينة دونيتسك وعلى جبهات ما بين بلدتي أفدييفكا ومارينكا. كما تعرضت المواقع الأوكرانية لقصف المتمردين في ضواحي بلدات ميكولايفكا وستاروهناتيفكا وشيرماليك. من جهة أخرى أصيب مدنيان جراء انفجار قنبلة يدوية في مدينة ماريوبول بإقليم دونيتسك الليل الماضي، أعلن ذلك مصادر في المكتب الإعلامي لمديرية الشرطة في هذا الإقليم. ناظم
ميخائيل ألندرينكو مراسلنا في كييف، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم لبثينا لهذا اليوم، حيث سنقوم بجولة على آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتلة تنظيم يسمى بداعش ضمن ملفي ملف من الميادين وملف عراق متحول، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار والاستعدادات لحرب تحرير الفلوجة من تنظيم داعش. وفي كركوك تمكنت قوات البيشمركة من صد عدة هجمات للتنظيم على محاور عدة، واستمرار المفاوضات بين القوى السياسية في كردستان لحل الأزمة الدستورية ورئاسة الإقليم، وتظاهرات في النجف لإلغاء مجالس المحافظات والبلدية لعدم أهليتها، وتظاهر في الديوانية لعدم تسلم رواتب، وهنالك مواضيع أخرى. كما سنستمع إلى محوري النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول حقيقة الحديث عن تسرب أسئلة امتحانات البكالوريا واليوم العالمي للشوكولاتة، وسؤال اليوم هو هل يمكن منع الغش في الامتحانات؟ في ختام الساعة نستمع إلى برامج أسبوعية منها حقوق الإنسان، المجلة الثقافية، شباب النهرين، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق، عنوانه اليوم الحكومة الإلكترونية تنهي البيروقراطية والفساد، فمن يعرقلها؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قاد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ظهور العديد من المفاهيم والتطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على خدمة الإنترنت، ومن ذلك الحكومة الإلكترونية التي عرفت كمصطلح عام 1992 حينما تحدث الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن استخدام تكنولوجيا الاتصالات لتوفير الخدمات للمواطنين، وأطلق مصطلح الحكومة الإلكترونية e-government لأول مرة، وعرفت لاحقا بأنها استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتحسين أسلوب وأداء الخدمات من أسلوب يتميز بالروتين والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات إلى أسلوب يعتمد سرعة المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطن بطريقة سهلة. في العراق تكرر الحديث منذ سنوات عن التوجه لإطلاق هذه الخدمة، لكن أسبابا متعددة حالت دون الوصول إلى المرتجى وإلى الرقي بأداء الحكومة وخدماتها للمواطنين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت الشهر الماضي ارتباط 50 مؤسسة رسمية في برنامج حكومة المواطن الإلكترونية، وذكرت الأمانة في بيان أن وزارة الدفاع انضمت إلى برنامج حكومة المواطن الإلكترونية ليصل عدد الجهات والمؤسسات والوزارات والمحافظات التي تستلم وتتداول طلبات المواطنين إلكترونيا ضمن البرنامج إلى 50. إلى ذلك يشدد مدير عام البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة الدكتور المهندس مظهر صادق على التوسع في اعتماد وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية لما له من إيجابيات.
أداء الخدمة يتحسن بشكل مضبوط، الشفافية تتحقق، نقضي على الفساد من خلالها، وبالتالي تقدم في العمل، نمو أيضا في الإمكانيات والمدخولات، يعني الإنتاجية للفرد الواحد أو للدولة راح تتحقق بشكل كفو.
ويلفت الدكتور مظهر صادق إلى ما تتيحه الحكومة الإلكترونية للمسؤول الكبير أو الوزير من فرصة لمراقبة ومتابعة أداء التشكيلات التابعة وتقييم إنتاجها وكفاءتها ونقاط الإخفاق والتفوق.
رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء لازم يكون عنده منظومة متابعة، يعرف برامج وزاراته بشكل كامل، المشاريع بالتفصيل موثقة عنده، يعرف هذا وين واصل، هذا محقق، هذا متأخر، هذا نسبته بها تلكؤ، هذا ماشي، ويبدي يتابع الوزراء ما سوي حاسبهم، وأيضا الوزير بالمقابل بالسلسلة الأدنى يتابع المدراء العامين على برامجهم على مهمات كل مديرية من مديرياتهم.
في هذه الأثناء استجابت إدارات بعض المحافظات إلى توجيهات رئاسة الوزراء بشأن التوجه إلى اعتماد الحكومة الإلكترونية، ففي ذي قار نجحت الحكومة المحلية في دفع جميع دوائر المحافظة إلى توحيد بريدها الإلكتروني في إيميل واحد رسمي غير قابل للاختراق، يوفر فرصة لتبادل المعلومات بين تلك الدوائر. مراسل الإذاعة علي العتابي وهذه المتابعة.
تسعى محافظة ذي قار لأن تكون من أول المحافظات العراقية تفعيلا لمشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يؤكد نائب محافظ ذي قار محمد الصويني على تفعيل أول خطوة في هذا المشروع، وهي توحيد البريد الإلكتروني لدوائر الدولة، بالإضافة إلى إقامة ورش تدريبية للموظفين المشمولين بالمشروع.
تم الاتفاق على تفعيل البريد الإلكتروني فيما بين دوائر المحافظة، وبالتالي احنا حقيقة راح نسهل الإجراءات الرسمية فيما بين الدوائر خدمة للمواطن. لذلك تم الاتفاق على إقامة ورش عمل تدريبات للموظفين المختصين بجانب الحكومة الإلكترونية. يعني حسب توجيهات الأمان العام المجلس الوزراء، هو يجب أنه تنتقل الحكومات المحلية تدريجيا باستخدام القضايا الإلكترونية في إنجاز المعاملات.
مدير دائرة بريد ذي قار المشرفة على الحكومة الإلكترونية علي الموسوي قال من جانبه:
هو بريد مؤمن داخل محافظة ذي قار ضمن شبكة داخلية، ليس مثل باقي الإمارات اللي الآن تستخدمها أغلب المؤسسات الحكومية مثل ياها والهوتميل، وهي إيميلات مجانية تكون قابلة للاختراق. هذا البريد هو مؤمن، يحتوي على سرية عالية، وحتى في مرحلة لاحقة ممكن أنه نفعل بعض التطبيقات البسيطة اللي ممكن من خلالها يلمس المواطن أعتار الحكومة الإلكترونية أو الدوائر فيما بينها المرتبطة بمشروع الحكومة الإلكترونية اللي تقريبا حدود 85 دائرة، كلها الآن تم تدريبها.
بإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
وفي إقليم كردستان خطت بعض الدوائر باتجاه استخدام التقنيات والبرامج الحديثة في إطار الحكومة الإلكترونية، ويذكر مدير مرور محافظة دهوك فخري أحمد مجيد أن ربط دوائر المرور بشبكة إلكترونية له دور كبير من الناحية الأمنية في كشف عمليات التزوير والتلاعب بألوان وأوراق وعائدية السيارات،
بحيث يمكن لضابط المرور التعرف على جميع المعلومات السيارة التي هي في شارع، وكذلك له أهمية كبيرة في المجال الأمني، بحيث يمكن التعرف على أي تغيير في السيارة، رقم مزور أو إذا كان تم تغيير لون السيارة، وأيضا يمكن لرجل المرور تسجيل الغرامة الفورية، وهذا مما يساعد على تقليل حوادث المرور والسيطرة التامة على الشارع.
تعترف عضو لجنة التعليم العالي غيداء كمبش بتأخر تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وتبرير ذلك بأسباب مالية وضعف الإيرادات في تنفيذه.
كل ما نحتاجه إلى إرادة حقيقية أن تخصص من كل موازنة من موازنات الدولة أو من موازنة وزارات باب لتفعيل هذه الحكومة، هو مجرد شبكة معلوماتية ممكن ربط بها كل الوزارات وإعطاء هذه المواقع الإلكترونية إلى المواطنين، وبالتالي تسهيل عملية المواطنين وتسهيل عملية الوزارات بشكل سلس بالتأكيد سوف يرتاح.
ولكن كيف نبدأ وليست هنا قاعدة معلومات وأرشفة إلكترونية؟ يتوقف ثائر الفيلي عضو لجنة استثمار في مجلس بغداد موضحا:
الأرشفة الإلكترونية هي أساس ما يسمى بالبطاقة الذكية أو الحكومة الإلكترونية. المشكلة لغاية الآن معظم أو جميع يعني دوائر الدولة تعتمد على الأرشفة الورقية القديمة، هذه هي أساس الانطلاق. إذا ما كانت الأرشفة الإلكترونية موجودة في الوزارة فلا معنى للبطاقة الإلكترونية أو الحكومة الإلكترونية.
أصبح اضطرار المواطن العراقي إلى مراجعة إحدى الدوائر الحكومية لإنجاز معاملة ما أو الحصول على حق إداري يمثل كابوسا مقلقا ومواجهة مريرة لما يتوقعه من تعقيد في الإجراءات وتأخير وعرقلة وربما إشارات بوجوب اللجوء إلى الرشوة لضمان إنجاز المعاملة. يتعاطف وزير المالية هوشيار زيباري مع معاناة وهموم المواطن عند إنجازه بعض المعاملات ومنها المعاملات التقاعدية، وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه الزميلة سميرة علي مندي يمكن متابعة تفاصيلها ضمن برنامج في دائرة الضوء:
المواطن محق دائما يعني برأينا، يعني شكاوي دائما نأخذها على محمل الجد والاهتمام. فبالنسبة للهيئة الوطنية للتقاعد نعم الضغط عليها كبير وحائل، وعدد المراجعين ومن حيث المساحة من حيث المكان ومن حيث القدرة الاستجابة على كل هذه الطلبات وتخلف أنظمتنا أيضا في هذه الأمور حقيقة كلها عوامل. احنا هم مع هيئة التقاعد الوطنية مشكورين، هم اتصور بدأوا بعض الإجراءات الأرشفة وبعض الإجراءات الأخرى لتبسيط المعاملات التقاعدية للمواطنين.
في غضون ذلك تعمل لجنة خاصة في مكتب رئيس الوزراء على تبسيط الإجراءات الحكومية، يطلعنا عليها ثائر الفيلي:
ابتدأ مكتب رئيس الوزراء منذ حوالي 6 أشهر بتشكيل فرق مهنية من كل دوائر الدولة من الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات. فيها جنبتين: الجنب الأولى الأرشفة ديجيتاليزيشن، عملية تحويل الأوراق والوثائق والفورمات والاستمارات من الورقية إلى الإلكترونية من خلال النتورك في كل الدوائر، هذه وحدة. النقطة الثانية تبسيط الإجراءات للمواطنين.
ويضيف ثائر الفيلي:
الحكومة العراقية تقدم للمواطنين أكثر من 380 خدمة درست مكتب رئيس الوزراء أو فريق الحملة الوطنية لتبسيط الإجراءات، درس هذه وبلش الحقيقة في أول 15 خدمة تقدم تقريبا أن ابتدأت تعمل الآن 15 خدمة من 380 هي خطوة في الحكومة الإلكترونية، ولكن للأسف القليل منهم يفهم ما هي معنى الحكومة الإلكترونية. لم يبدأوا خطوة ولم يعملوا شيء، مجرد فقاعة كانت في الإعلام وللمزايدات السياسية.
يعترف معنيون بأن هناك من لا يريد لنافذة الحكومة الإلكترونية الانفتاح على المواطن، فهي تهديد لمصالح منتفعين بمستويات مختلفة في الدولة ستحرمهم من فرص الهيمنة والبيروقراطية والابتزاز والفساد. وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي تحدث في مقابلة هاتفية أجريتها معه الاثنين عن مراحل إطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية أمام المواطنين، فقال:
أكو بناء يعني لازم يتأسس قاعدة عليه، وبناء على ذلك يتم تحويل التطبيقات اليدوية إلى تطبيقات إلكترونية أو تسميها ديجيتال رقمية.
طيب إلى أي مرحلة ممكن نقول مؤسسات الدولة وزاراتها مؤهلة لتدخل إلى يعني عالم الخدمة الإلكترونية؟
هي الاستعدادات تفضلت بها ببعدين أو عدد أبعاد. البعد الأول خلينا نسميه تكنولوجي، بنى تحتية تكنولوجية، يعني هناك تشبيه اتصالات انترنت واصل بها للشبكات المتأسسة، وبعدين أكون جانب الإداري أيضا، هذا من المعاملات الآن قابلة لأن تتحول إلى معاملات رقمية، وبعدين أكون أيضا التدريب البشري يعني التدريب المؤهلين والكوادر. لذلك البرنامج مال الحكومة العراقية والذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
نعم.
ضم عملية تدريب الآن، جرى التدريب الآن آلاف من الموظفين على مستوى بغداد وعلى مستوى المحافظات. بالتوازي مع ذلك تم إعداد أسس النظام اللي موجبة يتم عملية تحقيق هذه القاعدة التحويل الرقمي، ومرحلة أخرى بالتوازي وياها بعض التطبيقات. التطبيقات تجي آخر شيء. فالآن احنا بدينا في كثير من الوزارات وفي بعض المحافظات عملية التطبيق، وأكو مسائل بسيطة يجي تطبيقها تلاحظوا في بعض الوزارات، الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، في الوزارات أكو بعض التطبيقات جارية.
للمستمع الكريم ممكن الاطلاع على موقع الحكومة الإلكترونية، الحكومة العراقية. الحقيقة هناك أنا لاحظت عدة نوافذ تقود إلى دوائر الدولة، لكن قليل منها ما يسمح للمواطن أن يدخل ويقدم شكوى أو معاملته، أغلبها هي تعريفية بالوزارة أو المؤسسة أو الدائرة المعنية. أستاذ رائد،
الحكومة الإلكترونية عدت من مراحل. هذه المرحلة التفاعلية اللي تقول عليها، فهي الجزء الأول من الحكومة الإلكترونية، هو جزء التعريف اللي تفضلت به، أنه كل دائرة كل وزارة تطلب معلومات عنها. وخلي أشير أنه تم تحديد بوابة الحكومة الإلكترونية، فيها تجمع كل الخدمات المتاحة على صعيد الدولة موجودة. هذه أحد الأمور اللي تمت، وهذه بالتدريج كل ما خدمة جديدة تضاف المفروض على المواطن يقدر يروح يشوف على البوابة هذه.
من خلال مراقبتك كوزير سابق للعلوم والتكنولوجيا، هل تجد أن هناك من يعرقل هذه الخطوات؟ ونعرف أنه لما تصير الحكومة الإلكترونية معناها فرص تأخير المعاملة، الابتزاز بالفساد، الرشوة راح تنتهي إلى حد ما. يعني تقييمك الموضوعي لاستيعاب كل الأطراف لجدية وضرورة إنشاء هذا المشروع، ما رأيك؟
أنت مثل ما تفضلت، يعني أكو مجموعة قوى وأطراف لا تجد مصلحتها في التحول إلى الحكومة الإلكترونية. أكو هناك البيروقراطية، أكو قسم يخشون من الحكومة الإلكترونية لأن يعتقدون أنه تتطلب مهارات أو أنه عملهم وخبراتهم تهدد لأنه الماكينة حتحل محلهم.
صحيح.
إذا هذا فترة فعل المحافظ. اثنين، أكو قوة منهم حتنتزع. يعني تدري هو مرات الموقع الإداري يوفر لك سلطة موافقة والرفض والتعطيل، هذه من تنتزع وتروح للحكومة الإلكترونية فيخشى أن سلطة تروح، وبالتالي هو أيضا يقاومه. وأكو قسم الفساد طبعا، لأن هذا صريح لكثير من بوابات والمواطن الفساد. يعني هذا سبب رئيس في أن الحكومة الإلكترونية ومسار تطبيقاتها والمضي بها بدأ يصير بالوتيرة المطلوبة.
نعم، شكرا جزيلا السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا السابق على هذه الإضافة بخصوص الحكومة الإلكترونية التي طال انتظارها وطال ترديد اسمها، والكثير من العراقيين لا يدرك ماهية الاسم وفحوه. أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من الاثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أبو عسل اكتفى بذكر كنيته، يهدي تحياته لإذاعة العرق الحر والعاملين. كذلك صفاء عزيز يهدي تحياته لإذاعة العرق الحر والعاملين. وحيدر عباس يقول رمضان كريم عليكم، إن شاء الله يعم الأمن والأمان كل المعمورة، أخص بالذكر بلد الحبيب العراق. المستمع الكريم محمد مقدام الموالي يقول، هو من صلاح الدين من قضاء بلد، يقول نحن شباب بلا عمل والمسؤولون لا يتحركون، في حين بقية الدول الأخرى تهتم بالشباب إلا نحن شباب العراق المساكين. كثير من الشباب أصبحوا عاطلين عن العمل، ويقول بأن الفقر انتشر في صفوفهم، ولا بد من الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم.
أدو فتح باب سعيد خريجية ثالث متوسط وثالث بعدادي مع شكل جميل إلى إذاعة العراق الحر في بغداد زاد قاش المدينة يمين التواج تنزيل.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
البدر واكثر شو صفها
انا مقصر
شفتها وتاه قرب وعليها عيون تسبي يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
يقول سبحان من صور شو صفها
انا مقصر
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمر واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الشرطة العراقية وسكان أن طائرة عراقية أسقطت بطريق الخطأ قنبلة على حي في شرق بغداد الاثنين، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير 5 منازل. ذكرت مصادر بالجيش ومقاتلو الحشد الشعبي أن المقاتلين والقوات الحكومية حققوا مكاسب إلى الشمال من الفلوجة الأحد، لكن جهودهم لمحاصرة مسلحي داعش في المدينة واجهت مقاومة الشرسة. هجوم الأحد قاده مقاتلون من كتائب حزب الله التي تنتمي للحشد الشعبي. وقال الناطق باسمها جعفر الحسيني أن الجماعة تمكنت من قطع خط الإمداد لأراض يسيطر عليها داعش إلى الشمال من الفلوجة. ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش استعادوا السيطرة على بلدة من أيدي قوات يقودها الأكراد شمالي مدينة الرقة آل إثنى. ذكر شهود ومسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام أن غارات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية أصابت مقرا لحزب الرئيس اليمني السابق علي صالح في صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص. ذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن من بين القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نووي الخلاف بشأن عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، فيما تنتهي المهلة النهائية للتوصل للاتفاق غدا الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والتظاهر التي شهدتها النجف أخيرا بسبب ضعف أداء مجالس المحافظات في عموم البلاد، بل تحولها إلى حلقة معرقلة للتنمية وبؤر لاستغلال المال العام للمصالح الشخصية والحزبية. التفاصيل من أيسر الياسري.
تظاهر العشرات من الناشطين المدنيين في مدينة النجف مساء السبت مطالبين خلالها بحل مجالس المحافظات في عموم مدن العراق، واصفين إياها بكونها تشكل عقبة أمام نمو اقتصاد البلد، كونها لا تقدم أي خدمة لأبناء تلك المحافظات. وبحسب المتظاهرين، المظاهرة التي انطلقت في ساحة الصدرين وسط المدينة جاءت تلبية لحملة نظمها عدد من الناشطين المدنيين انطلقت من النجف باسم الحملة الوطنية لإلغاء مجالس المحافظات. وقال أحد منظمي الحملة عمار النجار في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهدف منها إلغاء جميع المجالس المحافظات انطلاقا من محافظة النجف، مشيرا أن الهدف من وراء الحملة تقليل النفقات التي تستهلكها تلك المجالس، فضلا عن كونها تشكل حجر عثرة أمام عجلة التنمية الاقتصادية في البلد. وعلى حد قول النجار،
دعت إلى الحملة الوطنية لإلغاء مجالس المحافظات في العراق بسبب فقدان سمعة مجالس المحافظات وهيبتها بين المواطنين بسبب المحاصصة السياسية واستغلال المناصب وكأنها غنائم معركة الانتخابات. اليوم نحن نريد أن نوضع خارطة التحول في العملية السياسية في العراق، استغلال الأموال التي صرفت على مجالس المحافظات لدعم الحرب الضروسة التي يخوضها العراق الآن، إضافة إلى تطوير البنى التحتية، لأن تقريبا ما يصرف على مجالس المحافظات شهريا يقدر بأكثر من 1.5 مليار دينار كرواتب لأعضاء مجالس المحافظات.
شرائح أخرى شاركت في التظاهرة كان لها نفس المطلب، ومنها شريحة المزارعين التي ترى أن مجلس المحافظة لم يقدم أي شيء للقطاع الزراعي أو يسعى لتطويرها. وبحسب المزارع محمد الميالي،
نعم نحن مع هذه الحملة حيث أن مجلس محافظة النجف عاجز، لم يقدم شيء إلى هذه المحافظة، فقط مكتفي بالحمايات والسيارات والرواتب، والشعب النجفي الآن يعاني أزمة كهرباء ويعاني أزمة مياه، والآن النجف تقريبا انتهت الزراعة به، يعني نسبة قليلة. النجف هي أم الشلي بأم العنبر، انتهت زراعتها ولا يحرك مجلس محافظة النجف أبدا.
ويرى متابعون أن حل مجالس المحافظات يحتاج إلى سن أو إلغاء قوانين جديدة داخل مجلس النواب بحقها، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لإنضاج القضية. وبحسب الأكاديمي أياد جل له الذي يرى في نفس الوقت التفرد في السلطة من قبل شخص واحد أمر غير مقبول.
ليس من ممكن حل مجلس المحافظة لأمرين. الأمر الأول هو إحنا دولة جديدة أو دولة في طور النشأ، وتفرد شخص في سيطرة على المحافظة كمحافظ وحده يؤدي إلى استبداد أو نوع من الدكتاتورية السياسية، هذه من جهة. الجهة الأخرى أن قانون مجلس المحافظة نشأ بدستور العراق، وهناك كثير من المحافظات تؤمن بمجلس المحافظات. ليس من السهل أن يطبق هذا القانون حل المجالس المحافظات على جميع العراق.
وتأتي التظاهرة تزامنا مع التجاذبات الحاصلة بين المجلس وإدارة المحافظة حول الإدارة ومستوى الخدمات المقدمة من قبل حكومتها التنفيذية، مما حدا بالمجلس تشكيل تحالف جديد يسعى إلى الإصلاح الإداري عبر استجواب المحافظ حول عدة ملفات مالية وخدمية. وبهذا الشأن يرى الصحفي طلال أبو صابع أن المظاهرة لا تتعدى حدود الصراع الحاصل بين طرفين، مشيرا أن انعكاساتها على المواطن النجفي ستكون سلبية.
أعتقد أن الأيام القادمة قد تشهد تظاهرة مؤيدة وأخرى معارضة لحل مجلس المحافظة، وبالتالي هي تصفيات قد تنعكس سلبا على الشارع العراقي والنجفي بالذات، قد لا تنعكس على الخدمات لكنها قد تنعكس توترا.
وبين دعوة المجلس لاستجواب المحافظ وطلب المحافظ لحل مجلس المحافظة، يرى القانوني محمد عنوز أن كل له غطاءه الشرعي بشرط تقديم أدلة تثبت صحة ادعاء كل طرف أمام القضاء.
أنا أعتقد هذا كله يصب في إطار قانوني، وكل له سند قانوني في تحركه وفي مطالبه، ولكن في نفس الوقت سيكون الحسم النهائي أمام جهات قضائية بعد تقديم أدلة حقيقية لكل الادعاءات التي مقدمة من الطرفين.
لكن رئيس كتلة المواطن في النجف خالد الجشعمي رجح أن يكون الهدف الأساسي من المظاهرة هو تعطيل جلسة الاستجواب من قبل محافظ النجف عدنان الزرفي، مؤكدا أن المجلس لن يتراجع عن طلب الاستجواب حتى وإن لم يحضر الطرف الآخر.
يعني اتضح بأنه موجهة من جهة معينة وبالذات من سيد محافظ النجف الأشرف، الغرض من عندها يعني تأخير الاستجواب اللي قرر المجلس بخصوصه ومطالبتهم بحل مجلس المحافظة ومجالس المحافظات في عموم العراق. طبعا من حق أي جهة، من حق أي مواطن عراقي أن يتظاهر ويطالب بمطالب مشروعة.
وكانت حركة الوفاء التي ينتمي إليها المحافظ قد نفت في بيان اطلعت إذاعة العراق الحر على نسخة من صلتها أو دعمها للتظاهرة، مشيرة أنها سبق وقدمت طلب لدى البرلمان لحل المجلس بالطرق القانونية. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وشأن التظاهرات، حيث شهدت الديوانية أيضا تظاهرة لموظفي الدولة لعدم صرف مستحقاتهم المالية. التفاصيل من أحمد الصباخ.
تظاهر العشرات من أساتذة وموظفي المعهد التقني في القادسية وداخل مبنى المعهد لعدم صرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى المطالبة بمعالجة وتنظيم رواتبهم. ويقول الأستاذ نمير عبد الخضر لإذاعتنا:
الوقت الذي نثمن المواقف البطولية لأبطال الحشد الشعبي قواتنا المسلحة الباسلة على جبهات القتال، نقف اليوم ونحن نطالب في تعديل تنظيم توزيع الرواتب ومعالجة حالة تأخر الرواتب لأكثر من 15 يوم شهريا، لا سيما أن الموظفين بحاجة ماسة إلى هذه الرواتب، وارتباطاتهم في سلف معينة وسلف حكومية، وارتباطاتهم في سلف لسيارات من الدولة.
الموظفة نادية حسن تحدثت لإذاعة العراق الحر عن أهم مطالب المتظاهرين، والتي أولها صرف مستحقاتهم المالية والمطالبة بإنشاء المجمع السكني أسوة بباقي الوزارات.
تظاهرتنا تشمل عدة أمور، الأول منهم هو صرف رواتبنا، والمشكلة الثانية هي المجمع السكني. المجمع السكني بدأ يذوب مثل السكر بالماء، بينما هو استحقاق للكل، يعني كل الجامعات والمعاهد عندهم هذا الشيء، وعندنا أرض يعني موجودة، ما أعرف ليش ما يقبلون يستغلونها بصالحنا، بينما أكو ناس 99% ناس مستحقة.
ويعلق الأستاذ فيصل غازي على الموضوع قائلا بأنه سيكون هناك اعتصام مفتوح وتعطيل الدوام لحين الاستجابة للمطالب.
في حالة عدم استجابة المطالبنا راح نجدد المظاهرات مرة ثانية، وراح تكون المظاهرات مستمرة، يعني هاي اليوم مظاهرة بداية وبعدين راح تستمر المظاهرات، قد تكون المظاهرات مفتوحة تحقيق رواتبنا وتحقيق المجمع السكني لكافة المنتسبين.
هذا ويشار إلى أن محافظة القادسية شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من التظاهرات لموظفي الدوائر الحكومية التي طالبوا من خلالها بصرف رواتبهم المتأخرة، لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ الديوانية.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، فاصل ونستمع إلى حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علماً أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhor.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي، سادي، حان موعدكم الآن مع برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على الطفل اليتيم نايف نواف من أهالي الفلوجة الذي فر من مدينته وتم استغلاله وتعذيبه قبل أن تحتضنه أحد دور الإيتام، فكونوا معنا. مستمعينا الأفاضل، نايف نواف الجبوري طفل يتيم يبلغ من العمر 11 عاما، كحال الآلاف من الأطفال الذين تشردوا بسبب العنف والحروب وفقدان الأمن والاستقرار، فقد واجه ما واجه من مصاعب خلال رحلته التي امتدت من الفلوجة مدينته ثم انتقاله إلى عمرية الفلوجة بعد وفاة والدته هاربا من جحيم أبناء عمومته المنضمين ضمن تنظيم داعش، والعيش في إحدى المدارس ثم انتقاله إلى منطقة أبو غريب عندما أخذه رجل التقى به في سيارة نقل إلى أبو غريب واستضافه في بيته ثم أجبره على العمل ببيع العلك في إحدى التقاطعات بمنطقة المنصور بالعاصمة بغداد، ولأنه لم يكن يجلب واردا جيدا كان يعذبه بالنار بربطه إلى كرسي حيث بدت عليه آثار الحروق. هذا ما أخبرنا به الطفل نايف.
جئتين أنا يم أبو غريب بالكي أصعدت شان يلقيني الزمك عادت يمه، قال أول ما عدت جهات أقعد يوم ورحت قعدت يومه، قعدت يوم ومشيت ثلاث يوم يشان يقول لي 12 تغل ترى 12 تغل جايب لهم 35 ضلوا عاد جبت لهم 10,000 شان يقتلوني هنا شواني.
من اللي وين تبقى كنت متبيع؟
كنت 16 بالستة بالسبعة أطلع راح أبيع عليك بالتقاطع، كنت أبغى للمغرب هيك يلا أرجع
بيت أبو غريب. مخليك ويا جهالة متنام؟
هي ويا جهالهم هناك عندهم جهالهم.
يسي إليك يضربك؟
بس يقول له طعش تقول لا ما طعيك تنه.
زين الأطفال هم يطلعون له بس انت؟
لا بس هوني.
زين انت عندك أخوة بالفلوجة؟
عندي بس واحد اسمه وسام بالسجن في سجن النهضة مدري
شنو. ليش مسجون؟
هو السجن سوى لكون هنا بغداد والسجن
هو ويا داعش؟
لا لا.
زين انت من هيش شاف وضعك ما قال أمامك قالوا لك تعال يمنا يعني؟
ما را أنا ما ردتهم.
ليش؟
أرحيهم هم يضلون يكترون بي ويهنوني.
هم عندهم ارتباطات داعش وشي؟
هو وياهم هناك. أنا جت هناك هم أول ما صارت هاي الهجة طلع معسرة أخدم مسدسات وهاي كانوا يروحوا معسرة توفت أماني كان أعرف أمها ونزلت جت هنا. أنا من عمرة الفلوجة عشت مدرسة عمار بن ياسر الحمراء عشت بيها عشت بيها هناك يا ناس انطاني غرفة انطاني فراش وعشت بيها صف انطاني هم ينطوني يسوون اكل الظهرية وينطوني اكل.
من يعني يهتم بيك ملابسك يغسل لك؟
اي انا اغسلهم كلهم بل عند طاشت واغسلهم.
منين كنت تجيب فلوس؟
بالفلوجة بعد المبردة مالتنا والفلاجة فلاجة بعتها ب25 وانطاني 25 والمباردة بعد الجديدة بعتها ب75 جات بي انكرا وصرفت ناكل وشرب وهاي شت اشترى حلويات اشترى لفات اكل هو الصبح اكل لفة قضايا قطة بيبسي والظهر قطة بيبسي ولفة والعشاء
اضطر نايف إلى الهرب من بيت الرجل الذي استضافه ببيته في أبو غريب بعد المعاملة السيئة التي تعرض لها من صاحب الدار، وأول ما فكر به أن يأخذ هوية الأحوال المدنية الخاصة به حتى يثبت شخصيته إذا ما تعرض لطارئ ما، لكنه لم يكن يعرف إلى أين يذهب.
كل ما يجيب له 15 هاي يقول لي جيب لي فلوس. أدار بنتهم أكو بنية صغيرة قطع ربع دينار كان أقولها بس تندلين جوز هي تندلها بالبا في حاطتها كان أروح أجيبها.
زوجته اللي صاحبة البيت شون كان تعاملها وياك؟
هي تدافع لي بس هو يضربها من تدافع له.
وشون كان يأذيك يعني؟ شو يسوي؟ شون يضربك؟
يضربتني ويشوني بيده.
توجه نايف في الصباح الباكر من مدينة أبو غريب إلى منطقة علاوي الحلة، وظل قريبا من جراج العلاوي ساعات طويلة حتى انتبه إليه أحد سائقي باصات النقل الصغيرة ويدعى إبراهيم، فسأله عن حاجته، فأجابه الطفل بأنه لا يريد سوى مأوى يحتضنه بعيدا عن الشارع، خاصة وأن الليل بدأ يسري بظلمته على المكان. فأخذه السائق إلى بيته في مدينة الصدر وأطعمه، ثم أخذه إلى أحد شيوخ المدينة، وهناك روى الطفل قصته عليهم، وخيروه بين أن يسكن عند أحد العوائل أو أن يذهب إلى مأوى للإيتام، فاختار دار الإيتام ربما حتى لا تتكرر معه قصة أبو غريب والمأساة التي تعرض لها والتي بالتأكيد لن ينساها أبدا.
كنت في العلاوة من الصبح للعصر، كنت قاعد العصر لهم الجراج يوم الحديقة جو الجسر، الجم هم يشتغلون كيات، طبقوا كياتهم، فيقول لي شو سوي هنا؟ أنا قلت له أدور على حد أقعد يمه، فيقول لي أنا تعال يمه، كان يسحب جنسيتي كان يحطها بالسيارة مالته، قال لي تعال صعب، قبض هاي شواجر المدينة مدري، جابني هنا وداني لها للعصرية المغربية هيك، أول بداية ودوني للشيخ هذا، الشيخ ودونا علي، قال لي تريد تقعد يم دول الزلم ببيوتهم لا تريد تقعد وياي، قلت له الدار مالتهم.
وعبر نايف عن سعادته بتواجده في دار للإيتام حيث توفر الطعام والنظافة والمعاملة الحسنة ووجد أصدقاء له.
أول بارحة اشتروا لي حدا ينطوني ملابس كل شيء ينطوني.
أنت بياصف؟
أنا؟ هو ابتدائي بطل أسأله يا أستاذ شجرني بالمدرسة بالسنة الجديدة، هو أنا أدرس بالإنجليزي الأحرف، الصبح أقول ما أقول صباح الخير، good morning good night.
أكثر لعبة تحب هنا تلعبها؟
أول عبوية جهر هنا نورسين، نروح نقطع سفرات، نروح مسبح، كل شيء نروح ألعب طوبة.
زين أنت شو تريد تصير من تكبر؟
أصير دكتور عالج الناس بلاش.
من هو أقرب أصدقائك بالدار؟
هم كلهم.
كلهم أصدقائك؟
مو بس أصدقائي، أخواني.
مستمعين الكرام، يستقبل البيت الآمن للإيتام الأطفال الذين لا مأوى لهم ومساعدتهم وتأهيلهم ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع. ويؤكد مدير البيت هشام الذهبي أن البيت الآمن استقبل الطفل نايف في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لأنه يعلم أن بقاء طفل ليلة واحدة في الشارع ربما قد يتعرض خلالها إلى الاستغلال والاعتداء عليه.
يعني أنا اتصلوا بي الساعة تقريبا 12 بالليل، وأحد أصدقائي قال لك أكو طفل هيك وش قصته يعني ألاقي بشارع وجايبه، ما ممكن تستقبله؟ قلت ما عندي مشكلة، لأن إحنا بصراحة عندي مبدأ أنا خصوصا إنه كل يوم الطفل يكون بيه بالشارع هو يعادل يعني سنين من الضياع والحرمان والمشاكل، وممكن بأي لحظة يتعرض بها الفد مشكلة كلش كبيرة، ممكن أن يتعرض للاغتصاب، ممكن أن يتعرض لسرقة الأعضاء، ممكن أن يتعرض إلى أن يكون إرهابي.
وتحدث الذهبي عن المشاكل التي واجهها نايف خلال رحلته الطويلة من الفلوجة وحتى استقراره في البيت الآمن للإيتام واحتضانه له.
الظاهر انه هو شايف اعمال كلش خاطرة يسوون بها، فمهزوم من يمهم من الفلوجة جاء لأبو غريب، بأبو غريب تلقوا يعني عائلة استقبلوه بالبيت، بعدين اثروا نواياهم انهم كانوا يفكرون يستغلونه، بالفعل طلعوا يشتغل بالشارع حتى يعيشهم. واحدة من الاشياء المفارقات اللي تحزب النفس انهم اولادهم ما مخلينهم يشتغلون، بس يطلعون هذا الطفل يشتغل فيعيشهم ويعيش أولادهم، جيب لهم مبلغ يوميا 35,000. طبعا 35,000 هي مو سعر العلج اللي يبيعه، ولكن الناس تصدق عليه، أشبه بالقدية بس مقنعة. ففترة من الفترات بدأ يجيب لهم 10,000-15,000، هذا المبلغ ما كانوا يوافقون عليه، وبالتالي كانوا يشوون الطفل وديه ذا مثل ما شفتوا كلهم شواية، أماكن الحرق كلش كبيرة يعني مو صغيرة، فقرر الطفل أن ينهزم منهم. بس هو الطفل يعني 7 كان بهالعمر هذا يتحمل كل هاي المآسي، هذا مو طفل اعتيادي، وبنفس الوقت قدر أن ياخذ الجنسية مالته اللي هي أهم شيء تثبت هويته وعراقيته.
وأكد الذهبي أن الخطوة الأولى هو إنقاذ نايف من حالة الخوف التي لازمته بسبب ظروف عيشه في الفلوجة وحالة الضياع التي واجهها.
أول شيء نريد نخلص من حالة الخوف اللي هو عايشها والرعب، يعني هذا الطفل اللي مر بكل هالمصائب أكيد أول شيء فاقد الثقة بنفسه، فاقد الثقة بالمجتمع، وبنفس الوقت يعني عنده شك وريبة بكل الدائر ما دائرة، يتوقع انهم ما راح يستغلونه، فاحنا تركناه يلعب ويا الاطفال. صادفت يعني بالايام اللي اجي كانت عندنا نشاطات مكثفة مثل كرة قدم، سفرات، عندنا مسبح، معارض، فهاي كلش استمتع بها الطفل واندمج بسهولة ويا الأطفال، لأن وكأنه شون طفل محروم ومحتاج هذا الشيء، بدأ يثق بينا يعني بالموجودين، بدأ يغير من وجهة نظره على المجتمع، بدأ يحس أكو ناس ممكن أن تخدم وتقدم خير للأطفال وممكن أن تخدمه. وبالتالي هسه الطفل هو مو مخلص أول ابتدائي بس هسه دا يدرس انجليزي وسباح ماهر، يعني بصراحة يعني كلش عجبنا، وهسه نفكر راح يروح لنادي الشرطة يلعب بالسباحة.
والبيت الآمن للإيتام هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية بدأت مشروعها بإيواء الأطفال الإيتام والمشردين بعد عام 2003. يقول مديره هشام الذهبي إنه بسبب تزايد حالات التشرد واليتم للأطفال أطلقوا مؤخرا مشروع الحلم الذهبي للبيت الآمن، وهم يناشدون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدتهم في إنجاح المشروع الذي سيحتضن مئات الأطفال المشردين.
بسبب هذا العدد اللي ازداد اضعاف بعد داعش احنا قررنا ان نطلق الحلم الذهبي البيت الامن للطفولة، وحلمت ان ينطوني بناية الاسواق المركزية مع المستنصرية اللي هي متروكة من الدعاء السنة، فكرت ان ارممها واجمع بها كل الاطفال المشردين والدوارة والمتسولين في بغداد، وانطيتهم عهد للحكومة انه انا من اليوم اللي يبدي المشروع مو ارمم بالبناية خلال سنة ينطوني اخلي ذول الاطفال اللي كانوا بشارع عالة على المجتمع يجيبون جوائز للعراق. وبنفس الوقت طلبت ان يكون شغلنا تحت إشراف وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية، كل الوزارات المعنية، وزارة حقوق الإنسان، أمانة بغداد، محافظة بغداد، وتكون المشرف المباشر علينا وزارة العمل.
وحذر الذهبي من الآثار الاجتماعية والأمنية من تنامي ظاهرة الأطفال المشردين في الشارع.
يعني دعس سنة صار أشتغل ويا أطفال الشارع والأيتام، بعد 5 سنين ماكو شخص يقدر يمشي بالشارع براحته. اتوقع انه انت تسلبين بالشارع وتسلبين ببيتك وتسلبين حتى بالدائرة، لان هم الاطفال هم اللي راح يقودون العملية بالمستقبل. هذول الاطفال المشردين بالشارع اذا قادوا العملية شلون راح يقودونها؟ هذول الاطفال اصلا بالشارع هسه هدفهم شلون ينتقمون من المجتمع، لان يحسون هم والمجتمع هو السبب في تشردهم. هذول النازحين اللي تغيرت بيئتهم واللي انحرموا من بيوتهم وانحرموا من اهاليهم وانحرموا كل الخدمات، هذول شلون راح يفكر بها طريقه؟ اضافه لهذا الفقراء والايتام والارامل والمتسولين والدواره والمتشردين والنازحين والاميين، هذول هم هذول اللي راح يقودون العمليه بالمستقبل، فشلون راح يكون مستقبل العراق؟ نحتاج الى يعني نفكر ونتعامل كمؤسسات مجتمع مدني مع مؤسسات الدوله حتى نلقى حلول ونستفاد من التجارب والعملية الحقيقية اللي موجودة على أرض الواقع والناجحة حتى نعممها حتى نخدم أكبر شريحة من المجتمع.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على الطفل اليتيم نايف نواف من أهالي الفلوجة الذي فر من مدينته وتم استغلاله وتعذيبه قبل أن تحتضنه أحد دور الإيتام. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
المجتمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل الرسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.